أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد وعدنا في المجلس السابق أن نتكلم الليلة إن شاء الله تعالى، أول ما نتكلم عن شهر شعبان وما يتعلق به من الوظائف وطرائق وأسباب الانتفاع بشهر شعبان. في مسند الإمام أحمد وفي سنن النسائي من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم. وقلنا مرارا أن كلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باب من أبواب السنة في الأشياء التي كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. إذا قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، عن أن هذا الذي سيأتي بعد كان هو شيء واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من السنن التي كان يحرص عليها ولا يفرط فيه. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما في الجمعة، يعني في الأسبوع، يعني إلا يومين من الأسبوع إن كان في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. اليومان هما الاثنين والخميس، اليومان كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أنه إلا يومين، يعني كان الاثنين والخميس، ولم يكن يصوم صلى الله عليه وسلم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، يعني سوى رمضان، فكان لا يتم شهرا سوى رمضان، وكان يصوم شعبان كله كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يقول أسامة رضي الله عنه: وما كان ولم يكن يصوم من شهر ما من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ يعني أنه يختبر أسامة رضي الله عنه في متابعته وفي دقة ملاحظته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا، يعني الصحابة كانوا يتفاوتون في ذلك في مقدرتهم على الفهم والإدراك والمتابعة والتدقيق، كانوا رتب، منهم من كان يدقق غاية الدقة ومنهم من دون ذلك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأله: أي يومين؟ قال: قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. ويوم الخميس قال عليه الصلاة والسلام: ذلك يومان يعرض أو تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث مداره على أمرين من دارت حولهما هذه السنة المباركة. الأمر الأول هو زمان رفع الأعمال، والأعمال ترفع بالليل والنهار، وترفع في الأسبوع، وترفع في الدهر في السنة في العام، لا أزمنة لرفعها، بما تشتمل عليه من خير وشر، من طاعة ومعصية، ترفع الأعمال، صحائف الناس ترفع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الأمة على أنها إذا انتبهت إلى مواعيد رفع أعمالها فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى في زمان رفع العمل بعمل صالح يرجى قبوله، لعلها أن تشفع، أن هذه الأعمال تشفع لهذا العمل المرفوع فترقي، تشفع يعني تدفعه إلى أعلى، إلى أرقى، إلى رتبة أرقى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا يضمه إلى زمان رفع الأعمال. إيه هو الشيء اللي اختاره عليه الصلاة والسلام؟ الصيام. يعني كان ممكن مثلا يقول مثلا حين رفع الأعمال أصلي مثلا، العمل الصلاة برضو عمل عظيم جدا، يبقى الوقت ده أو كان يمكن رفع الأعمال يكون مثلا إيه في ذكر معين أو في أذكار معينة في وقت رفع العمل. لكن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة أو لركن من أركان الإسلام مستقل دايما هذا الركن بخصائص، الركن ده أخوانا مستقل بخصائص. أول خصيصة إنه ولها كتير، إنه إيه أيوة الله يفتح عليك. أول خصيصة تلحظها بين الصيام وسائر العبادات وأركان الإسلام أنه عبادة ترك، بقية الأعمال الزكاة والحج والعمرة والذكر والصلاة كلها عبادات فعلية فعل، لكن الصيام عبادة تركية، فهو باب مستقل، باب مستقل. يبقى لاحظنا أنه هذه العناية النبوية بوقت أو زمان رفع الأعمال اختار عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أطلعه الله عز وجل على ما لم يطلع غيره من الخلق، فيعلم ما لا نعلم، فاختار بهداية ربه سبحانه وتعالى له، اختار هذه العبادة لتكونها شفيعا شفيعا. وقلنا الشفيع أو الشفع أو الشفاعة معناها الإلحاق، مادة الشفع دي معناها كده إلحاق فرد بفرد فيشفعه، يبقوا اثنين، تمام؟ فأنت إذا شفعت أو إذا شفع عمل لعمل فإنه يرفعه يضمه إليه. فكأن الأمر أن من أرجى الأعمال التي يعملها الناس الصيام، لأنه هو اختار عليه الصلاة والسلام عمل يشفع للأعمال، يشفع يعني إيه؟ يرفعها، الشفع معناه كده. فكأنه الغالب على الصيام أنه عمل مقبول وعمل مرفوع وعمل رتبته عند الله تبارك وتعالى عالية، كما قال عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، ما سار أعمال لله، لا فإنه لي، له خصوصية تفرد بها عن سائر الأعمال. فكان الصيام شفيعا، يعني إن أردت أن تبحث عن شفيع يشفع فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلك. لو المسألة نايمة، لو الحالة ما يعلم بها إلا ربنا، لو الأمور مش مظبوطة، يدلك النبي صلى الله عليه وسلم على ما يشفع الأحوال يرفعها. يعني أنت صحيفتك لما تطلع لو أنت فكرت كده فيها شوية هتلاقيها ما تسرش غالبا، يعني أنا بتكلم عن نفسي هتلاقيها ما تسرش، قد امتلأت سوادا وخروقا وذهولا وغفلة وتعلقا بالفاني، مشحونة بالأشياء دي. يوم يدلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، يدلك عليه الصلاة والسلام على ما يشفع لك، ما يشفع لتلك الايه، لتلك الصحيفة اللي انت شايف حالها عامل ازاي، صحيفة امتلأت بهذه الاشياء بالخروق والغفلات، فضلا طبعا عن الجنايات والتجاوزات والسقطات، وكل أدرى بحاله. فيدلك عليه الصلاة والسلام على شيء يشفع تلك الصحيفة لعلها أن تجاوز العقبة وأن تكون مقبولة عند الله. يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله في الأسبوع في الاثنين والخميس وهو صائم، ويحب أن يرفع الرفع السنوي بقى اللي هو الرفع الذي تقوم له الكون، الرفع اللي هو لله تبارك وتعالى ترفع الأعمال في شعبان، يحب أن يرفع وهو صائم. ولذلك كان يصوم شعبان كله ويكسر صيامه ولو بيوم حتى لا يسوي شيئا برمضان، وإن صامه كله فلا بأس عن غير قصد يعني في المساواة برمضان، لكنه كان يصوم شعبان كله حتى يصيب صيامه رفع صحائفه، وترفع ترفع تجبر تسدد هذه الخروق، تسدد تلك الخروق، تبيض تلك السوادات. فأنت طول السنة ما يعلم بك إلا ربنا، يجي الشهر ده هيرفع التقرير السنوي. فيدلك عليه الصلاة والسلام برفق على أن تسدد هذا الخلل بأن تشفع عملك كله في العام كله بالصيام في شعبان. فالصيام في شعبان وظيفة يعني زائدة عن الصيام في غير شعبان، وإن كان الصيام في العام كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى، لكن الصيام في شعبان هو صيام صيام الذين يعني أسرفوا على أنفسهم، صيام الذين لم يجودوا في صحائفهم، صيام اللي زي حالتنا كده، صيام اللي زي حالتنا كده. فانتبه لهذه الوظيفة، انتبه لخطر الوظيفة، وظيفة الصيام في شعبان. فإياك أن تغفل عن ما نبهك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم هو كذلك من فقه الصيام في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كالحرم لرمضان، زي ما بيبقى فيه حرم زماني وحرم مكاني للأيام الفاضلة وللأماكن الفاضلة، فكذلك كأن شعبان يكون حرما لرمضان. فحينما يأتي رمضان لا يفجأك، تكون قد أعددت جوارحك بالحفظ ورتب الصيام التي حدثتك عنها قبل ذلك. رتب الصيام، تدرب نفسك في رتب الصيام في شعبان. الرتبة الأولى كما ذكرت لك قبل ذلك هي صيام الجوارح، صيام الجوارح، صيام البطن والفرج. هذا الصيام موضعه في كتب الفقه، أحكامه والمفطرات وإلى آخره، وهذا هو صيام عموم المسلمين، صيام عموم المسلمين. ثم الرتبة الأعلى تتدرج، وهذه مزية الصيام في شعبان أنك تتدرج بعد إتقانك للصيام الجوارح، عفوا لصيام البطن والفرج، أن تترقى إلى صيام بقية الجوارح، أن تصوم العين وأن تصوم الأذن، أن تصوم هذه الجوارح عن المنهيات عما حرم الله سبحانه وتعالى. فصيام الجوارح عما حرمه الله سبحانه وتعالى هو الرتبة الأعلى، وهو صيام خواص المسلمين، صيام خواص المسلمين، صيام المتقين الذين يراقبون الله عز وجل في ألسنتهم وفي آذانهم وفي أعينهم وفي أرجلهم وفي أيديهم. صامت أيديهم وصامت أرجلهم وصامت أعينهم وآذانهم وألسنتهم، هو أخطر شيء، من لم يدع قول الزور والعمل به الكذب، يعني من الحديث البخاري، فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشربه. صام لسانه وصامت عينه وصامت أذنه إلى آخر. وهذه الرتبة هي الرتبة الأعلى، وهي رتبة المتقين من عباد الله الصالحين. لأن يصوم أن تصوم الجوارح مع صيام البطن والفرج، وهذه رتبة أعلى. ثم هناك الرتبة الثالثة وهي رتبة الأنبياء ورتبة الصديقين ورتبة صفوة خلق الله عز وجل من العالمين، وهي صيام القلب عما سوى الله عز وجل. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن يصوم القلب عما سوى الله عز وجل في الرغبة والرهبة، في الخوف والطمع. والإنسان لا يتحرك في الكون إلا بهاتين القوتين، لا يحرك الإنسان في الدنيا إلا رغبة في شيء أو رهبة من شيء، مفيش قوة ثالثة. الإنسان حياته كلها، حياته كلها لا يحركه إلا أن يكون راغبا في شيء أو أن يكون راهبا من شيء، مفيش قوة ثالثة. فصيام القلب، شهود القلب، يعني أنه يصوم عما سوى الله عز وجل في الرغبة، فلا يرغب إلا في الله عز وجل وما يبلغه مراده من الله تعالى، ولا يرهب إلا الله، فلا يحول بينه وبين الله عز وجل حائل، فيرى الرغبة والرهبة لله خالصة. وهذا هو صيام الأنبياء والمرسلين وصيام الصديقين وصفوة الله عز وجل من خلقه أجمعين، هكذا كانت أحواله. فالشاهد أن في صيام شعبان منحة لأن تتدرج في صومك، فإذا ما دخل رمضان تكون قد بلغت المراد من الصيام، فلا يضيع من رمضان ولا ساعة واحدة، لا تكون فيها على النحو الذي يريد الله عز وجل منك. فإذن هو كالحرم لرمضان وكالسنة القبلية للفريضة، والذي يحسن أن يصلي السنة القبلية للفريضة يعرف ما أقول. يعني من داوم منكم على السنة القبلية للفريضة سيعلم أن ثم فرقا كبيرا جدا بين أن يصلي المرء الفريضة بسنة القبلية أو بغير سنة القبلية، ما يكون من عطايا الله تعالى في هذه السنة، وأن يتوسل بتلك السنة أن يخشع في الفريضة وأن يشهد من أسماء الله تعالى الحسنى وصفات الله عز وجل العلى، أن يشهد من ذلك ما يكتب له، فيتوسل بالإيه؟ بتلك السنة القبلية، تكون كالحرم الزمني والحرم المكاني، وتكون كالسنة القبلية للصلاة. ويكون في هذا الصيام تكميل وسد للخلل الذي كان في صيام السنة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون أو حتى يقولوا لا 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 يصوم إلا يومين، يعني ده الحد اللي هو ما فيش تنازل عنه. طيب فمن فرط في ذلك مثلي مثلا في الاثنين والخميس، الباب يفتح الآن لاستدراك، لسد الخلل، لتكملة ما كان من الغفلة عن الصيام أو من كان من تقصير أو إلى آخره من صيام النافلة في أثناء السنة. فإذا ما دخلت على رمضان يكون قد سد الله عز وجل لك ذلك الخلل وكمل النقص، فتأتي إلى رمضان وقد يعني كمل الله عز وجل لك ما يكون من صيام دهرك. فهو توسل لقبول العمل الآتي، كما تكون السنة القبلية توسل لحضور القلب في الفريضة. يا أخواننا اللي بيسمع الأذان ويعظم الأذان زي ما تعلمنا، ويردد الأذان ويستحضر الأكبرية، ثم يترك كل شيء ويذهب ليطهر ظاهره ويسأل الله عز وجل أن يطهر باطنه، ثم يقبل على ركعات على ما تيسر من السنة القبلية، فإن دخوله إلى الصلاة يكون دخولا يعني غير الدخول الذي يحصل مع اللهفة والسرعة والجري وإدراك تكبيرة الإحرام وربما ولا وفتت ركعة وإلى آخره. يعني كيف يتصور المرء إذا دخل الصلاة بذلك أن يفصل أول الله أكبر خلاص كده كل اللي فات ده راح؟ مستحيل. أنت مستصحب ما كنت فيه، أنت كنت تحتاج لهذا الإيه؟ لهذا الإعداد، حتى وتبقى في الإعداد ده كل غرضك عينك على الفريضة اللي جاي. أنا عيني على الفريضة، أنا أصلي تلك السنة وأردد الأذان وأسير بالخطوات إلى المسجد وأصلي السنة القبلية، وعيني مع كل ده على الفريضة حتى يبلغني الله تعالى فيها ما المراد. والله لا يبقى فيه سرحان ولا توهان ولا كل الشكاوى اللي بنسمعها دي في الصلاة، ستدخل في الصلاة إلى مرتقاها لأن قد أحسنت الإعداد. وكذلك في رمضان نفس الكلام بالضبط، من أحسن هذا العمل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام شعبان فإن الله عز وجل يبلغه ذلك. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أخرى، وهو أن هذا الوقت هو وقت غفلة يغفل عنه الناس، يعني كثير من الناس، يعني كثيرا من الناس اللي هو بين رجب وبين رمضان. وعموما الذكر في أوقات غفلة الناس له رتبة أعلى من عموم الذكر، يعني أن يذكر المرء ربه سبحانه وتعالى في السوق بنفس الذكر مع إضافة يسيرة له أجر أعلى بكثير جدا من نفس الذكر في غير السوق. ذكر السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. حديث حسن الصواب إن شاء الله. كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة. ألف ألف يعني ستة أصفار، ستة أصفار. لماذا؟ لماذا الذكر هنا يأخذ هذه هذا الزخم، هذا الفضل الذي لا يشبهه فضل في غيره؟ لأنه في الإيه؟ في السوق. والسوق هو موطن الشيطان، بض فيه وفرخ الأيمان الكذبة واللف والدوران، غفلة 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 غفلة. انزل أي سوق كده تلاقي الغفلة على وجوه الناس، البائع والمشتري، حاجة غريبة، مسحورين، تلاقيهم مسحورين، لا يأثر ذكر ولا أذان ولا حاجة خالص، تبقى عايز تخلص مصلحتك وتفر. مش لازم السوق ده يكون سوق الخضار اللي جنبينا، لا، يا ممكن السوق ده يكون حاجة فخمة جدا ومصروف عليها مئات آلاف الملايين واسمها مول واسمها مش عارف ايه، لكن في النهاية كلها أيمان كذب وكلها باض وفرق فيها الشيطان، دنيا وكذب وأيمان فاجرة وترويج للسلعة وتطفيف في الكيل، كل أنواع المفاسد وشغل عن الله عز وجل وعن ذكره أيا كان. المهم فهذا في هذا الموضع من وفقه الله عز وجل دخله، يعني داخل هو شدد يعني على نفسه كده وذهب ليقضي حاجته ويقول يا رب هخرج إمتى، وذكر الله عز وجل بهذا الذكر، فإن الله عز وجل يغدق عليه، يفيض عليه فيضانا من الحسنات، فيضان من الحسنات. طب لو قالها كمان مرة، طب لو قالها كمان مرة، طب لو قالها عشر مرات، لو مئة مرة. وفي ناس من السلف كانوا يذهبون الأسواق لهذا الذكر فقط من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن التابعين وغيرهم، كانوا يذهبون إلى الأسواق للذكر فقط للأجر ده، يقول له احنا لم نشتري ولم نبع، فيقول له احنا جايين للذكر ونسلم على المسلمين، يقول له تجبتين السوق ودخلنا وخرجنا وما عملنا شيء، يقول له أبا بطن، يعني إيه أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ إحنا جايين لذكر الله تعالى، لأنه أدرك تلك الحقيقة. فكذلك هذه قاعدة، هذه قاعدة، العبادة في أزمان غفلة الناس لها من الأجر ما لا يكون لغيرها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر يغفل عنه أكثر الناس، فلا بد من الانتباه والانتفاع بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. يبقى إذن الوظيفة الأولى بعد هذه المقدمة، يعني سألتني نرتب الوظائف التي ينبغي أن تكون في هذا الشهر المبارك، الوظيفة الأولى التي لا يتقدم عليها وظيفة هي وظيفة التوبة وكثرة الاستغفار، وليس هناك في الدين وظيفة تتقدم على تلك الوظيفة البتة. توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة، أتوب إلى الله 100 مرة عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم. إذن فهنا ليس هناك وظيفة تقدم على تلك الوظيفة، تجديد التوبة ولزوم حل استغفار الدائم أعظم الوظائف على الإطلاق التي يعني توفق إليها إن شاء الله تعالى في شهر شعبان. الوظيفة الثانية وظيفة الصيام كما قلت لك، التي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، فكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. إن أردت أن يبلغك الله تعالى نصيبا لائقا بهمتك وبحبك للنبي عليه الصلاة والسلام من سنته المشرفة، فعليك بتلك الوظيفة كما بينت. ثم هناك الوظيفة الثالثة وهي وظيفة مهمة جدا، وهي وظيفة الدعاء. وظيفة الدعاء في شهر رفع الأعمال، وبالحقيقة أنت لو تأملت هتجد أن الشارع الحكيم ربط بين وظيفة الصيام ووظيفة الدعاء، صح؟ يعني آيات الصيام، الصيام لم يذكر بالفرض والبيان إلا في موضع واحد في سورة البقرة، وفي هذا الموضع آيات الصيام تخللتها آية ليست من الصيام، آية واحدة، ما قبلها في الصيام وما بعدها في الصيام، وهي آيات قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم يعود السياق الاستئناف إليه، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، رجعنا للصيام وأحكام الصيام، ما قبله صيام وما بعده صيام. فهذا الدمج، هذا الدمج لآية الدعاء تنبيه واضح، الحقيقة مش عايز ذكاء، يعني تنبيه لارتباط الوثيق، الارتباط الوثيق بين الصيام والدعاء. فالسؤال في تقديرك، ما وجه الارتباط بين الصيام والدعاء؟ على ما أخذ بقى ما يحد يقول أي حاجة. بس شرط الدعاء أن يكون خفي، الدعاء ممكن يكون خفي وغير خفي، يعني لو دعوت الله سبحانه وتعالى في صلاتك أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة قد لا يكون خفيا، فمنه ما هو خفي ومنه ما ليس، لكن طبعا الصيام من خصوصياته أنه خفي. والدعاء والدعاء الله يفتح عليك، الله ينور عليك، احسنت. هو ذا، لا لا خد، ما هو طالما قاعدين مع بعضنا افتي براحتك، لكن ما تفتيش بره عشان ما شكلها اللي يردك. لكن ما تكون قاعد مع حد خذ راحتك بنصحح وناخد وندي، لا يفتح عليك. احسنت. هو الجامع الرابط بين الصيام وبين الدعاء هو ما فيهما من الانكسار، ما فيهما من الانكسار. الانكسار في الدعاء هو معنى الدعاء، حقيقة الدعاء، يعني الدعاء بغير انكسار لا يكون دعاء. سمي بقى أي حاجة تانية، هذا هو الدعاء، دعاء الغافلين أعاذنا الله وإياكم. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، وكأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان فيها ليه؟ الدعاء. الدعاء هو العبادة، ده مبتدأ وخبر وضمير فصل بينهم، قصر قصر. الدعاء هو العبادة، الحج عرفة، الدين النصيحة، هي كده. يبقى الدعاء هو العبادة، أي نعم. طب ليه بقى؟ لأن معنى العبادة أصلا هي ما يكون، ما يسحق في الإنسان ما فيه من الغرور والغفلة والكبر والكبرياء والعزة، يطحنه يعني. لمادة العبادة مادة طحن، فالعبدة ما يطحنون بها الايه؟ الطيب، حاجات اللي بتبقى فيها بروزات وفيها خشونة وإلى آخره، الطريق المعبد ما هو ايه؟ عبدته الأقدام، لا في طالع ولا نازل. فاللي بتسوي به الأرض، الذي تطحن به غرورك وطول أملك وكبرياءك، هو عبادة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعظم ما يكون من ذلك، أعظم ما يكون من هذا الطحن والتسوية لكل تلك النتوءات والبروزات النفسية عندك، يكون بالدعاء، يكون بالدعاء. فالدعاء هو العبادة، هو الذي يمهد هذه النفس ويوطئها كما تصنع الأقدام بالطريق. ليه؟ لأن الدعاء فيه من الذلة والمسكنة والاعتراف بالضعف، ضعف الداعي وقدرة المدعو، ما يغني عنه المقال. الحال كده، انت وقفت وقفة المذلة دي ليه؟ ليه 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 وقفة الذل دي؟ عشان دي الحقيقة. رفع ايديك بالشكل ده ليه؟ وطقطقت رأسك كده ليه؟ أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فقمن أن يستجاب لكم، يعني في السجود، يعني حاطط وشه في الأرض ويدعو. ليه؟ ما هو إن لم تبقى هذا الكلام يبقى لا في معنى لا في السجود ولا في دعاء ولا رفع يدين ولا حاجة. هذه الهيئات لها حقيقة، حقيقة تلك الهيئات وإعلان الذل والضعف والانكسار، أنك لا تقدر ولا تعلم، لا علم ولا قدرة، أنت مسكين، لا علم ولا قدرة، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إن ما كانش فيه كده يبقى مفيش دعاء أصلا، يبقى أنت بتخدع روحك، انت مخطط ومظبط وعارف وقادر وانت جن مصور، بس بتعمل كده يعني، ما قيمة ذلك؟ والله ما له قيمة اصلا. تضحك على مين يا مسكين؟ تضحك على نفسك. ان لم يشتمل الدعاء على ذل وانكسار فلا معنى له. الدعاء معناه انك مش قادر فعلا، الدعاء معناه انك مش عارف فعلا حقيقة، لكن انت بتدعو وانت عارف وقادر ومخطط وكله تمام التمام، مسكين والله، مسكين، يحتاج الى الافاق يا اخوانا. اللي ما بيستخرش في اليوم مرة واثنين وثلاثة غافل، خدوها مني حكمة خلاصة العمر، اللي ما بيستخرش مرة واثنين وثلاثة في اليوم غافل، واللي يعدي عليه 3 ايام 5 ايام اسبوع ما استخرش ده ميت، يمر عليه 3 4 ايام اسبوع ما استخرش ولا مره هذا ميت في الأحياء. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان هو شايف نفسه مظبط أموره، مش محتاج. استخير في إيه؟ كل حاجة محسوبة. مسكين غافل. لكن اللي مسيطر عليه فكرة الاستخارة دي، عارف الكلمتين اللي بيقولهم في الأول دول محفورين في قلبه، في إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يعني أنا لا قدرة ولا علم، يعني أنا ولا حاجة، لا علم أخطط ولا قدرة لتنفيذ تلك المخططات، أنا ما فيش حاجة خالص. صح كده؟ أنت على أول الطريق، على أول العبادة. فهمت بقى الدعاء والعبادة معناها إيه؟ يبقى لما نيجي نقول إن حقيقة الدعاء في الحقيقة هو ما فيه من الانكسار لتلك النفس، أمر كده خلاص مستقر عندك. وكذلك الصيام، وانت طبعا مش عايز أدلة على كسر الصيام لما فيك من الشهوة ومن القوة، وتيجي في الآخر تبقى مخلص خالص، ها؟ ومش عارف مصدع ومش عارف متنح وحالتك معلم بها لربنا، فمش عايز أدلة. دي مش عايز أجيب لكم أدلة، نشرح كتير في انكسار الصائم، حرمان والجوع والعطش. فالجامع بينهما هو ما يحصل في النفس من الانكسار اللازم للسالك إلى الله تعالى. الذي يسلك الطريق إلى الله تعالى بغير انكسار هو يسير في الطريق الخطأ، مش آخره ربنا الطريق ده. أيوة الطريق ده آخره حاجة تانية. عارف آخره إيه؟ أنت آخره هواك، آخره أمانيك، بس أنت يعني مجملها كده وعملها بتاعت ربنا. والله لا بتاعت ربنا ولا حاجة، تحكى لمين يا ابو؟ اخر الطريق ده انت هواك امانيك الكاذبة. وآية صدقك ما تسمع، ان كنت صادقا فليكن شأنك كذلك، ويكون هو ده اخر الطريق اللي انت ماشي فيه. ان لم يشتمل حالك على حقيقة الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، والاعتراف الحق اللي بينك وبين ربك ولا يعلمه إلا الله، بحاجتين، بالعجز والجهل، ما هو لا أقدر ولا أعلم، بالعجز والجهل. عارفين ليه يا شباب؟ عشان ما وداش إبليس في داهية إلا دول. ما هو إبليس من جهة العلم سبقنا كلنا، صح؟ إبليس عاين ما لم يعينه أحد، صح؟ رأى من قدرة الله تعالى وملكوته ما لم يره. إبليس مش ناقص علم، لكن إبليس ربنا سبحانه وتعالى لخص قصته في ثلاث كلمات: أبى واستكبر وكان من الكافرين. بس مش جاهل ولا جاحد. يعني في واحد يكفر لأنه جاهل، وواحد يكفر لأنه جاحد، ها؟ لا، إبليس كفر لأنه مستكبر، مستعلي، مستعلي. فعشان كده دائما تحذير، وشرعت هذه العبادات لكسر ما في النفس من حظ إبليس، لكسر ما في النفس من حظ إبليس من الكبر والعلو. فالصيام يقوم بوظيفة، والدعاء يقوم بوظيفة، فهذه الوظيفة الثالثة. الوظيفة الأولى التوبة ولزوم الاستغفار، الوظيفة الثانية الصيام، الوظيفة الثالثة الدعاء، ووجدنا ما بينهما من الرابط. طيب الوظيفة الرابعة قراءة القرآن الكريم. شهر رمضان وشهر القرآن، فمن لم يستعد من الآن لقرآن رمضان فلن يوفق إلى بلوغ مراده من القرآن في رمضان. فإن بقى على ميسر على العشر أواخر الآخر أسبوع لم يبتديه، لكن لو من الآن ستدخل رمضان بالإحماء زي ما بيعملوا كده في البدن، مش البدن بيحتاج إحماء، هو كذلك الإحماء لدخول رمضان بالقرآن الكريم. والقرآن بينه وبين الصيام اقتران في القرآن والسنة كذلك. فوجدنا أول آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مظبوط. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي أغمأته فشفعني فيه فأشفع. ويقول القرآن: أسهرته أو أسهرت ليله فشفعني فيه فيشفع. ففي اشتراك من الصيام والقرآن في الشفاعة للعبد يوم القيامة. والقرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع يعني تقبل شفاعته، والشافع الذي تقبل شفاعته يعني شفاعته مقبولة، شفاعة القرآن الكريم. وزي ما قلنا الشفاعة معناها الرفع، يعني كان له مقدار هنا فتأتي الشفاعة لترفعه هناك. وما أدراك ما هناك؟ تعرفش هذا القرآن هديك فيه؟ عنايتك بالقرآن واهتمامك به وتقديسك وتعظيمك للقرآن الكريم لا تعلم أين سيذهب بك. فعشان كده قال شافع مشفع عليه الصلاة والسلام، وقال إيه؟ ماحل مصدق. الماحل اللي هو الإيه؟ المجادل، المحامي الذي يتقن الصنعة. فالمحامي بيتكلمش غير عن مين؟ ها؟ المتهم اللي هو سيادتك. فأنت متجرجر ببلاويك كلها، ما ده المتهم. فيجي المحامي، ما المحامي بيروحش يدافع عن واحد بريء، صح؟ لو انت عهدتك نظيفة، ايه معنى يكون لك ماحل؟ يعني مجادل او محام، ايه المعنى؟ لا معنى. لكن هو المعنى انك انت تكون قد استوجبت عقوبة ما، وهذا اوان الايه؟ الحكم. فيأتي هذا الماحل، يأتي هذا المحامي المجادل فيدفع عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: مصدق. ماحل ايه؟ يبقى شافع مشفع وماحل مصدق. فارتباط القرآن الكريم بالصيام ثابت في القرآن والسنة. أسأل نفس السؤال اللي سألته في الدعاء: في نظرك ما هو الرابط بينهما؟ دي بقى اللي يجيبها يبقى له عشو. أخذ بقى مية بقى. انت طبعا انت ليك مكافأة ان شاء الله عشان تجبت من دعاء. لكن اللي يجيب الرابط بين الصيام وبين القرآن الكريم ده يستحق عشرة. يلا فكر. بسم الله. انت برضو تبقون
انت ليتك بيضة.
خشوع القلب يعني
خشوع القلب
تأثير الصيام والفاكرة يعني تنصب الإنسان.
تمام. لا دي فاتتك دي.
عشان الصيام ده لله سبحانه وتعالى، هو كل الأعمال سائر أعسال الأعمال لله، بس الصيام ربنا خاصه ليه هو سبحانه وتعالى.
أيوة.
هو يوجد به والقرآن هو كلام الله مثلا.
أيوة صح كده، ده المدخل الصح. ايه بقى الرابط؟ كلامك صح، كلامنا مدخله في قوله عز وجل في الحديث القدسي: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. كلامنا مدخل صحيح. ايه بقى الرابط الذي يربط الصوم بالقرآن الكريم في هذا الموضوع؟ تفضل حضرتك.
ممكن يعني زي يحافظ على الصيام، يحافظ على القرآن يعني بحقه، يعني هيتعب سواء في النهار او في الليل.
يضحي النوم ويضحي ان هو يسهر ويضحي الصبح بعض الحاجات. هو ده الرابط يعني المحافظه على الصيام وعلى المحافظه على القران.
التعب يعني
تعب مصاب يعني عشان كده اصبح يعني.
بس ممكن تلاقي اعمال تانية برضو فيها تعب يعني. ممكن تلاقي مثلا الصلاه يكون فيها مجهود وتعب، والصلاه بالليل فيها تعب، والصلاه بالنهار فيها تعب. من ناحيه الجهد فيه تعب. اتفضل يا باشمهندس.
لا تعلم نفس ما خيره من قرة يعني جزاء بما كانوا يعملون. اخفى الله عز وجل جزاء الصيام وكذلك جزاء القيام
بالقران.
تشابه جزاء يعني. فيها الوجه الرابط ايه؟
هذا الامر يعني تكلمت به الكلمات والوصف يعني.
اي نعم. تفضل يا شمس.
الصفاء الصيام بيصفي نفسه يعني بيخلي الانسان يسمو كده.
ابشر ابشر. ده انا شكلها على الشكل ده ان شاء الله. كمل بقى عشان ايه.
وكذلك القران يحتاج للصفاء حتى يعني الانسان يتدبر.
يعني تلقى. هي بس هي اللي عايزه الحته دي بس كده يعني. جميل الله يفتح عليك.
عيش بس.
حد عايز حاجة تاني جديدة؟ لا انت ليك كل حاجة حلوة ربنا يحفظك.
ممكن الارتباط افضل الكلام بافضل الاوقات
الافضلية يعني.
الافضلية.
احسنت. اتفضل.
خصوصية.
ايه بقى؟
خصوصية العلاقة بين الصيام والقرآن.
ايه بقى؟
خصوصية علاقة خاصة بين العبد وبين الرب.
تمام. الا الصام فانه ليه؟
والقرآن؟
ها؟
نفس العلاقه.
ايه بينها بقى. هي دي ركبه تابه خلاص. ما انت كده بقى
مناجاه لله عز وجل بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. سبحانه
وتعالى. سبحانه وتعالى جل جلاله. لا ممكن يعلمها غير الله. ممكن تبقى بتقرا والناس معاك او تحضر صلاه القيام يعني. ما فيش الستر اللي موجود في الصيام. الصيام فيه خاصيه في الستر. نعم.
كلام الله مثلا.
كلام الله. ها
خاطب ربي يعني.
طيب صلوا على حضرة النبي. قول تفضل. خصوصية. تمام. تمام. الله يفتح عليكم. انتوا كده يعني كلكم كده عبود بتعملوا عشوة يعني. لما يعني تحط على بعضيكم كده تعملوا عشوة قيمة يعني.
اثنين سبب صفاء للقلب.
ايوه صح. عايز تقول ايه؟ نعم.
هو طبعا لو الصياصة بعمل تخلية للنسان
اينا اينا
والقران زي التخليل دي
تحليل للنساء. جميل ربنا يفتح عليك
ان شاء الله. العشر خليت
بس سمح لك كويس تديني فرصه تنفسي وهم برضو هي. طب صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا بقى هو وجه الارتباط ممكن يكون يعني مفاجئ شويه لحضراتكم وبينها شرح ان شاء الله. هو وجه الارتباط حاجه اسمها رفع الحجب. رفع الحجاب يعني ايه كده؟ يعني هذان العملان اشتركا في معنى رفع الحجاب بينك وبين الله تعالى. اما رفع الحجاب في القرآن فهو قريب جدا. ليه؟ لان اهل السنة وهو الصواب وهو الحق وغيره لا يكون حقا ابدا يعتقدون ان هذا الكلام هو كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، فهو صفة من صفات الله عز وجل. وليس في هذه الحياة الدنيا شيء من الباقي إلا القرآن. كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كل ما تراه في هذه الحياة الدنيا هيهلك. ما تسمعه، ما تراه، ما تشمه، ما تأكله، ما تذوقه، كل ما تدركه بإدراكاتك المختلفة ماله إلى الهلاك. صح؟ إلا القرآن. لماذا؟ لأنه صفة الله تعالى باقية لا تفنى ولا تبيد. حاشاه جل جلاله. أنا عايز يعني يبقى لي مدخل مع حضرتك في علاقتك بالقرآن الكريم من هذا الباب، أن هذا الكلام يبقى ولا يبيد ولا يفنى. هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، هو صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. فإذا إذا قرأت القرآن فليس بينك وبين الله وسيط البت. ليس بينك وبين صفة الله تعالى وسيط. صفة الكلام فيش بينك وبينها وسيط. فهنا بيرفع يعني في القرآن يرفع الله عز وجل الحجب كل الحجب. إذا تعاملت مع القرآن بهذه الطريقة ولذلك يشرع في القرآن إيه؟ إنك تتوضأ وإنك تتطهر في الظاهر والباطن وإنك تستقبل القبلة وإن المكان يكون طاهر وإن لنا كله عشان إيه؟ مع أن أنت ممكن تذكر الله تعالى في غير هذه الأحوال مش كده؟ كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله. القرآن لا، قرآنه مقام آخر. مقام القرآن مقام الاستعداد للتعرض للنفحة الإلهية، لأنه كلامه على الحقيقة، صفته التي لا تبيد سبحانه وتعالى. هنا يرفع الحجاب، كلامه صفته عز وجل التي أذن لنا أن نحفظها وأن إلى آخره، واخد بالك؟ ففي القرآن الكريم رفع للحجاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فأنت تسمع وتقرأ من صفات الله عز وجل بغير واسطة. هذا كلامه على الحقيقة تكلم به تبارك وتعالى. أما في الصوم فهو الحديث الذي يعني حمتم حوله، اللي هو حديث إلا الصوم فإنه لي، في قوله عز وجل إلا الصوم فإنه لي في أقوال كتير للعلماء. الرجح عندي هو ما تسمعون، هو لي يعني يرفع الله عز وجل بهذه العبادة حجبا تستر العبد عن الله عز وجل، فيكون الصوم له بغير واسطة، يعني لا دخل لملك ولا لعبد ولا لغيره لمخلوق بين الصائم وبين الله عز وجل، فإنه لي. أنت لو هتجري عليها قاعد الأعمال، طيب ما الزكاة له سبحانه وتعالى والصلاة له جل جلاله، إيه الخصوصية اللي هتجعل الصيام يتفرد عن تلك العبادات لا تشترك معه تلك العبادات؟ ما الذي يجعل الصلاة لا تشارك الصيام ولا يجعل الزكاة والحج إلى آخره؟ الذي يجعل الصيام ذلك كذلك هو ما يرفع الله عز وجل به من الحجب بينه وبين عبده، فلا يباشر ذلك ملك مقرب ولا عبد ولا واسطة ولا غيره. وبالتالي رفع الحجاب الذي يكون في الصيام يجد ذلك من درب نفسه على الصيام. لذلك قلت أنا لما تجاهد نفسك في شعبان ترتفع الحجب شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يعني أول يوم صيام غير تاني يوم غير خامس يوم غير عاشر يوم غير أول أسبوع غير تاني أسبوع، أنت بيحصل نوع من الصفاء طالما في مجاهدة، وأنت ترجو ذلك الكشف وأن يرفع الله تعالى ما على قلبك من الرين وما على قلبك مما ترسبت فيه من الأحوال الدنيا، فلعلك أن تبلغ في أواسط الشهر مبلغا لا تبلغه في المبادئ. مش معنى أواسط الشهر، عشان أواسط الشهر فيه ليلة خاصة هي ليلة النصف من شعبان، يعني من جاهد نفسه من الآن لعله إذا بلغ ليلة النصف أن يبلغها في شأن آخر من الصفاء ومن كشف الحجاب الذي يرفع الله عز وجل به المرأة. يا إخوانا، المعاصي والغفلات تكسو القلب وتجعل على القلب أغشية وحجبا تحجبه عن الله عز وجل، تحجبه عن اسماء الله تعالى وصفاته. فهذه المجاهدة، هذه الوظيفة بالتحديد، وظيفة الصيام، إنها تجلو شيئا فشيئا حتى تكشف للقلب ما لم يكن منكشفا قبل ذلك. ولذلك قارن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصيام والقرآن. إيش معنى الصيام يشفعان للعبد يوم القيامة؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لماذا لم يقل الصلاة والقرآن، الزكاة والقرآن، الحج والقرآن؟ ليه؟ إيه الجامع لشفاعة الصيام والقرآن؟ شفاعة، والشفاعة قلنا لا بد من رفع ومن دفع إلى الأعلى. لماذا الصيام والقرآن؟ لما بينهما من هذه المزية وهذه الفضيلة يرفع الله تعالى بها الحجب عن قلبك بذكره بكلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة وهي صفته جل جلاله. يبقى إذن الوظيفة الرابعة كانت القرآن، الأولى كانت التوبة والاستغفار، الثانية كانت الصيام، الثالثة كانت الدعاء وارتبط الدعاء بالصيام كما رأيت، والرابعة كانت القرآن وارتبط القرآن بالصيام كما رأيت. تبقى وظيفة خامسة إن شاء الله إذا كان في وقت بقى بنقولها في المجلس الثاني. شيل عليه. طيب نخلي الوظيفة الباقية، هو وظيفة مهمة جدا اللي هي وظيفة ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان ضاع الحق فيها بين إفراط وتفريط، بين الناس بالغت فيها جدا فألحقت بها ما ليس منها، وبين الناس تجاهلتها وكأنها كسائر الليالي. والحق والصواب وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء آخر، لا هذا ولا ذلك، شيء آخر. فينبغي أن نضعها في موضعها، ولعل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه ليلة مباركة. فإن شاء الله كان في نصيب يا المرة دي المرة الجاية، المرة الجاية هتبقى قبل النصف من شعبان. النهاردة النهاردة خمسة مش كده ولا إيه؟ خمسة بالتوقيت مصر، يعني خمسة بتوقيت مصر النهاردة خمسة. فلو قلنا يبقى الخميس القادم لو في عمره أجل هيبقى 12، يعني فهنبقى برضه قبل ليلة النصف الاثنين والثلاثة، نخليها الليلة الجاية إن شاء الله نتكلم حسب ما الإخوة يشوفوا يعني بإذن الله. ولكن لكم عندي الكلام عن ليلة النصف والحق والعدل فيها والصواب وما كان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وحال التابعين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعشان الوقت متأخر إن شاء الله نعجل بالإجابة على الأسئلة. السؤال الأول في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني في سورة الشورى. كيف نجمع بين الآية وبين حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر؟ ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. ثم من؟ قال يعني ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ضبط هنا مش مظبوط خالص يعني، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد ولا أحدهم بقى ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. السؤال يبقى الآية والحديث يعني كيف، فهل الأنبياء والصالحون ينزل بهم البلاء نتيجة الذنوب؟ وكيف نفرق بين المصيبة نتيجة الذنوب والابتلاء؟ تمام، يبقى السؤال هل ما ينزل بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما ينزل بهم هل يكون هو من كفارات الذنوب ولمحو الخطايا وما إلى ذلك؟ والسؤال الثاني كيف نفرق بين المصيبة لنا نحن نتيجة ذنوبنا فبما كسبت أيديكم، يعني في الآية بما كسبت أيديكم، وكيف يكون ذلك يعني تمحيصا وابتلاءا ورفعا للدرجة؟ سؤالان. تمام، صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجزء الأول اللي هو هل الأنبياء والصالحون، أنا متعلق بمسألة شهيرة اسمها عصمة الأنبياء، مسألة مشهورة عند أهل العلم وأهل الدراية بأصول الدين. فهل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون من الصغائر والكبائر ومن كل شيء وإلى آخره، ولا هناك عصمة لأشياء كالكبائر والكذب وكذا، ولا ليسوا معصومين مما هو دون ذلك، ولا على قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين، فما كان في حقهم مما يؤخذون عليه من المعاصي وليس يكون كذلك في حق غيرهم يكون من المباحات، إلى غير ذلك من المذاهب. وأنا أذهب إلى الأخير، أذهب إلى أنهم معصومون من كل أنواع الرزايا وما يطعن في شهوة كرامتهم وصدقهم إلى آخره، ولكن ما يكون منهم يكون على قدر مكانهم، هو في حق غيرهم لا يكون معصية. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة. والغين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم له تفسيرات كثيرة، والمختار أن الغين على قلبه الشريف وانشغاله عن ذكر الله تعالى بمصالح الناس والقضاء والفصل والجهاد وترتيب الجيوش وما إلى ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يعد تلك الأشياء غينا يستغفر منه، في حين يعد ذلك أمثالنا من الحسنات. يعني من شغل في مصالح الناس وفي الإصلاح ذات البين وفي مش عارف إيه وكده يتقرب إلى الله تعالى بذلك، وهذا أمر محمود أن تتقرب إلى الله تعالى. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد ذلك مما يستغفر منه، إنه لا يغان على قلبي، يعني يحال بيني وبين شهود الأسماء والصفات وذكر الله عز وجل بهذه الوظائف، وهي من وظائف النبوة إصلاح ذات البين. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما تأخر في صلح كان في بني عوف بن مالك وتأخر عن قام الصلاة وقيمة الصلاة بناء على ما أعلم به بلالا، وجاء فوجد أبا بكر يصلي بالناس وصلى في القصة المشهورة، فما الذي أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة؟ أخره صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين. هذا مما يعده أمثالنا من القربات العظمى العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فساد ذات البين سماها لإيه؟ الحالقة، قال لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فساد ذات البين يفسد الأمم ويفسد الناس. فالدعاة والعلماء يعتبرون أن إصلاح ذات البين مما يتقرب به إلى الله تعالى، ولكن هذا كان يعد عليه الصلاة والسلام مما يستغفر منه. وكذلك المرة التي تأخر فيها في صلاة العصر شغلون عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، لما جاء عمر وقال أنه هو ما أدرك إلا قبل غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى غربت الشمس، وصلى العصر بعد غروب الشمس في إيه؟ فقال إيه يعني دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، فما الذي شغله؟ الجهاد. فالجهاد والأمر عن المنكر ودعوة الله تبارك وتعالى وإصلاح ذات البين، هذه مما يعده أمثالنا أو عموم المسلمين يعدونه من القربات، عده النبي صلى الله عليه وسلم مما يستغفر منه. فالمسألة دي خلصت أن ما يكون في شأن الأنبياء والمرسلين شأن خاص، لكن العصمة لهم لائقة بما يناسبهم من المقام الذي ارتضاه الله عز وجل له من صغائر وكبائر وجمع الأشياء، يؤخذون على ما لا يؤخذ عليه غيرهم. يعني إبراهيم لما أخذه الله تبارك وتعالى أخذه على شيء مباح، قال هي أختي يعني في الإسلام، إيه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح برضه البخاري يقول إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، إيه المشكلة؟ ما ليس لم يكذب، ولكنه إيه؟ عرض بالكلام والتعريض مباح، لكن في مقام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يكون ذلك ليس كأحوالنا نحن. فالمسألة الأولى مبنية على عصمة الأنبياء، والأنبياء ما يكون من البلاء الذي يبتلون به إنما هو لرفع الدرجة من تكفير السيئات. خلصت؟ خلصت. تعال بقى للنحل. ده اللي يهمنا. لكن موضوع الإيمان ده مسألة عقدية في قلوبنا مش هيترتب عليها عمل. يعني الذي قلته في حق الأنبياء والمرسلين لا يترتب عليه عمل، إنما هو عقيدة اعتقاد في القلب أن الله تعالى نزههم عن الوقوع في تلك الرزايا حلو أوي. لكن اللي ممكن يترتب عليه عمل النص الثاني من السؤال اللي هو أنا وأنت. أنا إذا نزلت بي يعني اختبار من الله تعالى ابتلاء، لو أنا بعتقد أن هذا إنما هو ليس للتكفير، هذه نوع من التزكية الدفينة التي فيها من الخطر ما فيها. يعني أنت تصورك أن أنك ليس عندك مما تحتاج إلى تكفيره، هذا تصور غير صحيح. ده هذا قد يفضي إلى الغرور وإلى الكبر. لكن أنت تعتقد دائما أن عندك ما تحتاج إلى تكفيره وإلى محوه وإلى مغفرته، فحينما يأتي شيء من الله تبارك وتعالى فيه نوع من البلاء أو المصيبة أو الاختبار، فإنك ترى أن ذلك يكون فيه أولا من تكفير الذنوب. يعني أول ما ترجو مما يأتيك أن يكون كفارة، أول ما يخطر على بالك، ولا تبقى فيه حكاية جامدة أوي. يعني أنت قد ابتعدت جدا عن المقصود وزكيت نفسك تزكية لا تليق، لكن ما تقولش للحاجة المعينة يعني أنا إنما جاء ده عشان كذا، إلا إذا كانت من الوضوح بمكان. لكن في العموم أنت تعلم أنك تحتاج إلى تلك المكفرات التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا، وأنت تعلم أن من الأعمال ما هي مكفرات للذنوب زي الوضوء وزي الخطوات للمسجد وإلى آخره، كل ذلك يكون من المكفرات. مكفرات لإيه؟ ما هو لو ما فيش بقى تكفر الهوى، لا تكفر ما تعلم وما لا تعلم. يغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. ها؟ أنت المقدم وأنت المؤخر، يبقى أسررت وأعلنت، يبقى كل الأحوال. هنا في الحديث ده حديث خاص لأبي بكر رضي الله عنه في ختام آخر ما يقوله المصلي قبل ما يسلم، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. وخلي بالك ضم التاء في ده كله عشان ما تروحش في داهية، ضم التاء في كل اللي فات. وما أنت أعلم به مني، يعني في حاجات إيه أحصاه الله ها ونسوه خلاص يعني؟ لا طبعا، بس أنت طمعان في رحمة ربنا. وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني لا يتقدم من يتقدم إلا بك، دي معناها كده مقدم المؤخر من أسماء الله تعالى. ولا يتأخر من تأخر إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، هو ده المعنى. فإنك تتصور أن خلاص أنت مش محتاج تكفير، دي مصيبة كبيرة جدا. لكن أنا خوفي أنك أنت تعين تقول ده عشان العملة السودة الفلانية، ولا من أدرك ان في أسود منها بس ما انتش عارف، مش واخد بالك، ناسي، غافل، زاهل. لا سيب، تركها لله، فليكن ما يكون من تلك الاختبارات والبلايا والمصائب والأوجاع والأمراض وإلى آخره تكون كفارة، هذا هو الأصل. أما بقى أنك تتصور أن ذلك يكون للترقي فقط، هذا جهل بالحقيقة. أنت ترجو أن بهذه التصفية وبهذه التنقية أنت ترقى، بس هتترقى عشان إيه؟ عشان ما حصل من التبييض للصحيفة، مش هتترقى عشان أنت كنت أهل للترقي، لا، أنت لما بيض الله تعالى لك صحيفتك ارتقيت، يبقى ارتقيت بالإيه؟ بالتكفير. يعني صار التكفير، تكفير الذنوب، سببا لترقيك عند الله تبارك وتعالى. كذا يستقيم الأمر. أظن كده الإجابة كافية بالنسبة للسؤال إن شاء الله. ولو في مزيد استفسار في المسألة دي ما عنديش مانع لأهميتها، دي أهميتها. طيب في أول سؤال جاني بيقول كيف نخبر من حولنا عن أهمية الاستخارة في ضوء السنة، وأين من السنة ما يدل على أن إذا دي مش عربي، أن إذا لم نستخر، طبعا نستخير نستخر لأن لم دي بتجزم فعل مضارع، نكون في غفلة. حتى جاوز عن الأخطاء اللي هي النحوية والصرفية واللغوية ونجوز إلى المراد. كيف نخبر من حولنا عن أهمية الاستخارة؟ أنا لا يعني لا أفتأ أي مناسبة ألج فيها إلى الاستخارة أذكرها، لعلمي بأنها من أجل أنواع العبادة، من أجل أنواع العبادة، ويغفل عنها أكثر الناس. والحديث في البخاري وصريح، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. عايز أكثر من كده إيه؟ كما يعلمنا السورة من القرآن. أنا مش لا أجد أفصح من هذا البيان. أقول أنا أكثر من كده إيه؟ أقول أكثر من الكلام ده إيه؟ مفيش أفصح من كده. أنا هعيده بس. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. هقول أكثر من كده، أنا ما عنديش كلام أفصح من كده، أفصح من كلام الصحابي اللي بيوصف الحال، صح؟ طيب تعال بقى لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول إذا هم أحدكم بأمر. ده السؤال الثاني اللي بيقول إيه ما يدل على الاستخارة في من لم يستخر يكون في غفل. زعل باين أو هي زعلت من الكلمة دي؟ لا، ده في غفلة ونص وعلى أبواب الموت، وهجيب لك الدليل من النص مش من عندي. لا، في غفلة. إذا كنت كده فتوب إلى الله من الآن، اليوم اللي هيعد عليك ما تستخرش، خاف على روحك. خلاص أهو خبرة العمر كله، اليوم اللي هيعد عليك ما ترفعش ايدك كده زي الشحاتين الفقراء الجهل الضعفاء وتقول مش عارف اعمل ايه يا ربي، ها؟ يبقى انت على الخطر. اليوم الواحد ليه؟ قول لي ليه. هقول لك، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقوم. هم دي لا يفتو الإنسان أن يكون هماما، فيش يوم واحد يعد عليك لا توصف بالهم. حب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. هذا صحيح. ليه أصدقها حارث وهمام؟ لأن الإنسان لا يفتى أن يكون حارثا، يعني يحرث الأرض، يستثمر بيزنس يعني، وأن يكون هماما. همما يعني ايه؟ يعني يكثر الهمة، يهم بالاشياء على طول، همام همام. وهمام صيغه مبالغه، حارث اسم فاعل، لكن همام صيغه مبالغه، يعني اللي مش همام يبقى مش عايش، يبقى ميت، مش بني ادم عايز علاج نفسي، يعني رجعه للحاله الطبيعيه. يبقى عنده امل وعنده طموح وعنده تخطيط وعايز وربما وبيخطط لكذا، ده الشخص الطبيعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشخص الطبيعي، ده مش عيب، مش غلط، مش غلط، مش بس المهم يوظفه صح، لكن هو خلقته كده، طبيعته كده. النفسية البشرية لازم يكون همام. طب همام يعني ايه؟ إذا هم أحدكم بأمر لا يتصور أنه يعد عليك يوم ولا اثنين ولا تهم بأمر. تيجي درس زي ده، تروح تجيب حاجة، تنزل تشتري أبصرية، يكلفوك بكذا، هو ده المطلوب. المطلوب أنك أنت تستشعر الفقر في ذلك كله إلى الله تعالى. عشان كده بقول لك من عيون العبوديات، من أركان العبوديات. كان سكتون نهار عمال تصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين وتقول الدعاء، ركعتين وتقول الدعاء،
على طول حاسك انت مش اللي هو يعني مخلص المسائل وعارف الصح من الغلط وعارف مصلحته فين، انت مش عارف اي حاجة وبتقف بين يدي الله تعالى وتعلن ذلك اعلانا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. انا العاجز الجاهل. يا سلام ما تقول نفسك كده في اليوم خمس ست مرات كده ترد نفسك انا العاجز الجاهل بس. فهمام ده الدليل بتاعي. تقول لي ما غافل؟ ايوه غافل، لانك انت عمال تهم وتهم وتهم ولا ترجع اليه. وهو قال لك عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم بامر وكان يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. جبت بقى الاستغناء ده منين يا جميل يا مسكين يا غافل لزعلتك دي؟ لا غافل، وانا مصر غافل، وانا وظيفتي نصح الغافل. وهي وظيفة الداعي الله تعالى غير كده؟ ايقاظ الغافلين فوق. ايوه لازم على الاقل في اليوم سخين مرة او اثنين ثلاثة لازم على الاقل، تبقى ما تقدرش تعيش من غيرها، زادك وحياتك وروح قلبك. واللي مش مقتنع برضو يبقى التاني، ما عنديش مشكلة ان نعيد ونزيد في المسألة. ما يستحب فعله في الصيام وما يستحب تركه ايضا. احنا يعني ارجع بقى للتسجيل اللي قلنا، ما احنا اتكلمنا في الصيام، لكن لو بتتكلم على الصيام البطن والفرج دي مسألة في مسائل فقهية، اسأل سؤال انا جاوبك. لكن المستحب في الصيام كما قلت لك، يعني ما اريده لك في الصيام ان تصوم صيام المتقين اللي هو صيام الجوارح بس. لو انت عايز بقى المراد من الصيام على الحقيقة خلاص انت تعرف دلوقتي الذي المفطرات والآخر، خلاص انت تقول مش عارف اسأل. لكن المهم جدا الذي ينعقد عليه قلبك هو صيام عينك وصيام اذنك ولسانك وجوارحك بس، ده اللي انا عايزه منك. فليصم لسانك كده، ده هو ده اول مرتقب في الصيام. فلتصم عينك عن الجهاز المنايل بستين نيلة، ده اللي وداك في داهية صايم. يبقى معاملتك مع هذا الجهاز في الصيام غير الافطار، لكن لو استوى يبقى ما في الصيام، ما في الصيام اللي هو صيام خلاص يعني صيام المتقين. صيام المتقين لازم يبان، يفرق ان تكون العين صائمة وان تكون الاذن صائمة وان يكون اللسان وما ادراك ما اللسان صائما. ده اللي انا عايزه، فهو ده اللي يخص الموضوع الصيام. لكن الفقه انه تحت امرك، اسأل في اي حاجة فأطرة العين مش عارف الانف البتاع، كل الكلام ده سهل بسيط خلاص، اسأل وانا جاوبك. ده مفطر ولا مش مفطر، الحقنة اللي مش عارف ايه، كله كل سهل، امره سهل قريب، انا مش خايف عليك في ده. هذا يحسنه كثير. انا خايف عليك في ايه؟ في صيام جوارحك وعلى نفسي طبعا قبليك، صيام الجوارح عشان ترتقي. هو ده اللي بنشتغل عليه. لكن حكاية صيام البطن والفرج سهل، اسأل وحبت تحت أمرك، ما فيش مشكلة، اسأل على الخاص، اسأل حاجة إن شاء الله نجاوبك. ماذا لو دخل في قلب العبد عجب بعمله من صيام وقراءة قرآن وغير ذلك ومجالسته مع المقصرين اضطرارا فيشعر أنه أفضل من غيره؟ ده لا يزال منشغل بغيره، ده مشكلته إن أنه لا ينشغل بحاله كما بينه وبين الله تعالى. هو مش مشكلته ان هو احسن من غيره، هو مشكلته ان هو ينظر الى غيره مشغولا بذلك غير منتبه الى ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فيعني فليزد من قراءة القرآن وليزد من عمل الصالح. يعني واحد كده اقول له سيب العمل الصالح؟ انا اقول له زود من العمل الصالح وزود من القرآن. هو ده بالقرآن يشفيك الله تبارك وتعالى. وانا قلت لكم حكايه الشاب بتاع زمان ده، قال لي ان هو ما انقطع عن الفجر لانه هو حس ان هو الوحيد اللي بيصلي في العماره كلها، عماره مش عارف كم دور وفيها كم شقه، حس ان هو يعني يرى نفسه، ولما صلى في البيت خشع ودمعت عينه، قال لك بس يبقى انا كنت بروح المسجد ما اشوف. فلما انقطع عن المسجد سالت عنه، فطلعت قصته ان هو شايف ان كان ذهابه للمسجد يشوش على قلبه، وإن صلاته في البيت أقرب وأخشع. هل يكون العلاج إن هو يقعد في البيت يصلي في البيت؟ لا، لا، يجي المسجد ونداوي المشكلة، ونداويها بالنظر إلى عيبه ورؤية منة الله تعالى، أن يرى منة الله تعالى عليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده اللي بيقول كده الصحابة الكرام بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا ولا أنت، ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذا قينا إن الأولى إلى آخر الرجز الجميل البديع ده. إنما هو في الحقيقة هو لولا الله هنا في قصر. فبالتالي يعني أنت تحتاج إلى مزيد من العمل الصالح. اوعى تفتكر أن أنا أقول لك اترك العمل الصالح وكده، لا، مزيد من العمل الصالح، وترى فضل الله عز وجل عليك، ولا تنظر إلى غيرك، لا تنشغل بغيرك. ربما المقصر أنت شايف المقصر ده في بين وبين رب العالمين سبحانه وتعالى جبال لا تدركها أنت ولا بلدك. مش ده الكلام اللي قلناه قبل كده، أنك أنت انتبه وأحسن الظن بعموم المسلمين؟ يوع حذاري، إياك أن تنتقص أحدا، إياك أن تتقص مسلما مستورا. أنت مش عارف هو في إيه ولا إيه ده، أنت تظن أن كل واحد مستور كده من عموم المسلمين أنه من أولياء الله تعالى. حذاري أن تقع في هذا الفخ، مش أدراك ماذا بينه وبين الله تعالى. فيعني حكاية أن تراهم مقصرين وترى لك فضلا، هذا فيه غفلة شديدة جدا. أحسن الظن بعموم المسلمين واحذر أن تنتقص أحدا منهم. طالما مستور المسلم، المستور المستور يعني غير مجاهر المعصية بس، مش أكثر، مش مطمئن أكثر من كده، لا يجاهر المعصية فقط لغير، لكن بقى العلم والعمل والحاجات دي حاجة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الراجح في مسألة لباس البنطال في الصلاة، لباس البنطال في الصلاة جائز بشرط ألا يصف عورة. بس إيه البنطال ده؟ عادي خلاص، المهم ما يكونش مجسم للعورة بس. لكن ده يعني لو حجر واسع ولا يجسم العورة للرجل فلا بأس به، أمر لباس من لباس الناس، بس بشرط ألا يجسم العورة بس، فلا شيء فيه، صواب وحلال مباح ولا شيء، والصلاة صحيحة أن يستر العورة بس، مش عايز أكتر من كده ولا شيء فيه إن شاء الله. حقوق العباد تذهب بالحسنات يوم القيامة، فهل يستثنى من ذلك الصيام؟ آه، في بعض أهل العلم قالوا كده في قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي، في ناس قالوا أن الصيام لا تطوله، لكن في الحديث اللي هو أتدرون من المفلس في بعض الروايات الحديث ذكر فيها الصيام، ففي إشكال من العلماء، لكن في علماء قالوا الكلام اللي أنت بتقوله ده. لكن أنا تقديري ورؤيتي واختياري من كلام أهل العلم أن مسألة إلا الصوم فإنه لي مبناها على معنى كشف الحجاب، رأي قولي إنه لي يعني ليس بيني وبين العبد وسط، لا ملك ولا كاتب ويمين ولا شمال ولا حاجة خالص، فيه نوع مباشرة، مباشرة بين العبد وربه. وده بيجي من الصفاء اللي بيكون موجود في الصيام، الصفاء اللي هو التخلي عن آثار الشهوات، شهوة الطعام، الشهوات المباحة يعني الطعام والشراب والجماع والحاجات دي، هذه تشوش، فالتخلي عنها بينكل. ولذلك حتى الناس اللي عندهم مجاهدات مش شرعية يعني حتى في غير المسلمين أو في المسلمين المبتدعين يجاهدون بهذه المسألة، يعني بطول الصيام الكثير جدا المبالغ فيه، لأن ذلك فعلا يحصل نوعا من الشفافية. ولكن إذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي فيها حقيقة فعلا والشهود ولا شك في ذلك. في خلاف في المسألة، كان يعني الراجع عندي ما سمعت، الله أعلم. في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخر الآية، ما سبب نزول هذه الآية وهل هي في الحروب فقط؟ لا، هي ليست في الحروب فقط، يعني الاقتتال هذه القتال في شريعة الإسلام أنواع كثير، في قتال الكفار المحاربين، وفي قتال المرتدين، وفي قتال الممتنعين، يعني ممتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر، وفي قتال البغاة، وفي قتال الخوارج. فكم نوع قلتهم دلوقتي؟
خمسة.
رايز بتعيد وراك. فالقتال متنوع، القتال في الإسلام متنوع، وكل قتال من هذه الأنواع التي ذكرتها له أحكامه الدقيقة جدا في الفقه، ولا يختلط بعضها ببعض. فمن هذه الأنواع نوع اسمه قتال البغاة، قتال البغاة، ماشي؟ هذا هو المذكور في الآية. والبغاة دول مسلمين ولهم أحكام، لهم حرمة ولهم شروط، ولا يعاملون معاملات غير المسلمين طبعا، ولا حتى المسلمين زي الخوارج اللي هم أصحاب البدع الكبرى زي بدعة الخوارج. فهذا القتال له شأن خاص، يعني إن طائفتين فأصلحوا بينهما، يعني هذا قتال البغاة. فمن كلمة الحروب، لا مش الحروب، هو أنواع من القتال. والقتال كما رأيت أنواع كثيرة، وهذا نوع من أنواع القتال وله أحكامه، ويحتاج تفصيل طبعا، لا يناسبه المقام يعني. أنا أظن لا يهمك الكلام ده، لكن لو يهمك أن نفصله بقى في وقت خاص يعني. لكن هذا قتال البغاة، قتال البغاة ولهم أحكامهم يعني. طيب، السؤال قبل الأخير، هل يجوز الاقتراض قرضا حسنا لأداء العمرة مع العلم بأني مشترك في جمعية سوف أسد منها ذلك القرض؟ وإياكم يا سيدي. القرض الحسن يعني ليس قرضا ربويا، فجائز. بس المهم إن هو يكون عنده ما يسد به، يعني افرض مثلا لا قدر الله يعني مات، ربنا يطول في عمره يعني، لكن فرض عقلي، في هذا الفرض العقلي لو عنده من العينيات ما يسد ذلك الدين فلا بأس، لكن ليس عنده من العينيات يبقى فيه مخاطرة، فيه مخاطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على المدين، يقول صلوا على أخيكم، حتى وسع الله عز وجل عليه، فكان يقضي دينه أولا ثم يصلي عليه لما ربنا وسع المسلمين في الآخر. لكن في الأول كان إذا قدمت الجنازة فيسأل عن دينه، فإن كان مدينا كان لا يصلي عليه، يأمر أحد الصحابة يصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشفوعة مقبولة، ولسه في حق من حقوق العباد، يروح فين؟ فإذا لا أحد من واقفين يقول لا أصلي عليه ودينه عندي، خلاص يروح مصلي، وحصل عليه الصلاة والسلام لغاية لما وسع الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فبقى يعمل إيه؟ يسد الدين الأول وبعد كده يصلي عليه. فهي الفكرة أنه إن كان عنده من العينيات ما يسد به هذا الدين، وبعدين لو لا قدر الله مثلا قضى الله عز وجل أجله، ما فيش مشكلة يروح ولا حاجة ويسد بعد كده، ما فيش مشكلة. لكن ما عندوش من العينيات أنا لا أنصحه أن يفعل ذلك، ولا يخاطر تلك المخاطرة، حتى لو كان في جمعية وتتقسط، لكن في عنده عينيات حاجة هيبيعوها ويسدوا الرجل ده، يبقى كده الدنيا في أمان يعني، والله تعالى أعز وأعلم. السؤال الأخير سؤال طويل جدا، وممكن بقى نخليه وقت يعني طبعا كده. طيب عدينا نصف ساعة وكان مفروض يعني نلتزم بنصف ساعة، فخلاص نخلي السؤال ده إن شاء الله وعد يعني، أنا أكتب عليه عشان نبدأ به المرة الجاية لأنه سؤال طويل ومهم، أنا مش لا أتهرب منه. وبتكلم عن فتنة بعض الناس من المتدينين والمتدينات في هذا الزمان، بيتكلم عن كده السؤال، بيتكلم عن كده فتنة بعض المتدينين والمتدينات في هذا هذه الأيام وما حكمها وإلى آخره، كلام مهم جدا وأنا لا أتهرب منه إطلاقا، بالعكس أنا أحب هذه الأسئلة، لكن الفكرة أنه يعني هاخد وقت يعني نتكلم، عايزين مثلا 10 دقايق ربع ساعة نتكلم وناخد وحدتنا وننفعل كده عشان يعني حد مكسوره يعني اللي بعد السؤال ده إما مكسور إما يرى مكسورا، فالمكسور ده عايز جبر، عايز حد يجبره، فأنا أجبر إن شاء الله، هو مش فاهم غلط بالعكس، والله أنا بتحصل الحاجات دي أنا بستبشر صحيح صدقوني، أشد ساعات الليل سوادا هي قبل طلوع الفجر، اللي بيفهم يعني اللي بيعرف في المواقيت وطلوع الفجر وإلى آخره، أشد ساعات الليل ظلاما هي التي تسبق الفجر مباشرة، يخرج الفجر على أسود نقطة في ليله، الدنيا لما بتسود أوي كده ده إذان بالفجر، فأبشروا وكل ما ترون إنه من فعل الله تعالى. ربنا تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام مش ليه ولا ليه، ولو شاء ربك، خلي بالك كلمة ربك دي يعني ايه، يعني اللي أوجدك ورزقك وعلمك وحماك ورب الرب، ولو شاء ربك ما فعله، خلص خلص هي كده، اللي اتقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اتقال لحضرتك تأثيره فيك ايه، ده تقل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاء ربك ما فعلوا، خلاص. فأنا هقول لك اللي ربنا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاء ربك ما فعلوا، سلم أمرك لله وأحسن الظن، أر الله تعالى من قلبك ما يحب، إياك أن ينظر إلى قلبك فيرى فيك سوء ظن به سبحانه وتعالى، حاشاه جل جلاله، يرى قنوطا أو يأسا، أبدا أبدا، ربنا سبحانه وتعالى له منك كمال حسن الظن سبحانه وتعالى لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص، ويختار لك ولي لكل المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يختار لهم الخير كله، علم ذلك من علم وجهل من جهل. فإن شاء الله يعني نبدأ به في المجلس القادم، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.